ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم وتسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله ما زلنا نتحدث عن التوبة وأصولها وحقائقها وهي العقبة الثانية من عقبات طريق التقوى وكان آخر ما تحدثنا معه أن التوبة لها أصول أولها معرفة الرب ثانيها معرفة العبد لنفسه ولذاته وأنه عبد وهذه تحتاج قلنا لأصول ثلاثة الندم والإقلاع عن المعاصي والاعتذار وبينا أن الاعتذار منه المحمود ومنه المذموم فالاعتذار المحمود ما كان عن اعتراف بالذنب وإقرار بجرمه في حق ربه وندم وانكسار على فعله أما الاعتذار المذموم فبناه أصحابه على قدر الله وظنوا أن نسبة المعصية للقدر تنجيهم من عذاب الله وعقابه وأقول من فعل ذلك فقد زاد على جرمه جرما فالاعتذار بالقدر جريمة أخرى تضاف لذنب صاحب الذنب كثير من الناس إذا أخطأ تسأله وتدعوه للتوبة يقول لك قدر رب العباد قدره ولو هداني لاهتديت نقول له كذبت هداك وأنت الذي أبيت هداك بعقلك وفطرتك هداك بتشريعه وأحكامه ورسالته التي ساق إليك ولا عذر لك بعد الرسالة كما قال تعالى عن رسله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فلو أنك أحسنت استخدام عقلك وقلبك وجوارحك من خلال منهج الله ما عصيت لذا بين تعالى هذا حين وصف لنا حال ثمود فقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى قال فهديناهم بعقولهم وفطرهم وبآيات الله التي أنزلت إليهم وبعد أن قامت حجة الله عليهم هم الذين أبوا فلا بد للمسلم أن يقر أن الجرم جرما ولا يعتذر بنسبته لقدر ربه وهذه قضية خطيرة والناس فيها في غفلة رحم الله عمر بن الخطاب لما جاءه بسارق قد أمسكه الناس حال السرقة فقال عمر وهذا حكم الله في الحاكم إذا رفع عليه قضية الأصل درء الحدود بالشبهات يعني الغاية من الحدود منع الناس من المعصية وليس الغاية إقامة الحد في ذاته وقتل فاعله أبدا لذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات ومعنى ادرأوها ادفعوا إقامتها يعني لو قام 99 دليل على الجاني ليقام عليه الحد ودليل واحد على براءته يؤخذ بدليل البراءة ولا يؤخذ ب99 دليل في الإدانة هذه قاعدة وهذا من جهل الناس حين خافوا من حدود رب الناس. والإعلام خدع الناس. يا إخواني، الأصل والقاعدة في الحدود أن تدرأ بالشبهات. هذا نص الحديث الصحيح ثابت، وهذا إجماع أهل العلم لا خلاف فيه، إن القاعدة الغاية من الحد تطهيره من ذنبه. طب لو تاب طهر من كل ذنوبه، فأيهما أولى؟ التطهير ذنب واحد ولا الخلاص من كل ذنوبه؟ لذا يقول السلف: وتوبة الجاني خير من إقامة الحد عليه. فإقامة الحد تطهير للذنب، وتوبته تطهير لكل ذنب إن هو صدق فيها. لذا قدمت التوبة وتحت الفرصة له في التوبة على إقامة الحد عليه. فأي شبهة يدرأ من الحد يدرأ. فسيدنا عمر لما جاءه بالسارق وضبطه الناس، ضبطه الناس يعني أمر مفضوح، ولا ينفضح العبد في جرمه إلا إذا كان الجرم قد تكرر عنده مرات. أول مرة يستر، ثاني مرة يستر، عشر مرة يستر. لكن إذا وجد ستر الله طال عليه يتمادى حتى يجاهر فيمسكه الناس. وهذا ما فهمه عمر. فلما جاءه بالسارق قال: إن الله حليم ستير. هذا قول عمر: إن الله حليم ستير، ولا أحسبه يفضح أحدا من أول مرة. من ستر الله أنه لا يفضح إنسان من أول مرة. فاصدقني القول، كم مرة سبقت هذه؟ قال: 20 مرة. يعني ربنا فضحني في المرة 21. 20 مرة الرب يستره وتمادى حتى تم إمساكه حال جرمه. وهنا سأل عمر سؤال آخر اللي به يدرأ الحدود الحد، رغم أنه أقر وأنه مجرم وأنه سرق 20 مرة ودول 21، يعني محترف، ما عادش هي قصة سرقة مضطر، ومع ذلك درأ عمر الحد بالشبهة. قال: ما حملك على ذلك؟ إيه اللي دعاك للسرقة؟ لو ذكر أي علة مشروعة لعفي عنه، لو قال اضطررت لأني محتاج مش لأكل. باتفاق الفقهاء من اضطر للسرقة لا يقام عليه الحد، يعذر لكن لا يقام على الحد. مضطر لأن امرأته مريضة وبعالجها، لأن أولاده في الدراسة لا يستطيع أن يوفر لهم مصاريفه، أي عذر يدرأ بالحد، يدرأ به الحد. فعمر بيسأله يلتمس عذرا عنده ليدفع الحد عنه. فإذا بالعاصي يتجرأ فلا يعتذر بعذر يعفيه أو شبهة تنجيه، بل قال: يا أمير المؤمنين، أتعاقبني على ذنب كتبه الله عليه؟ ده ربنا قدره في الأزل إن أنا أسرق. فسيدنا عمر رد عليه قال: أطلعت الغيب قبل أن تسرق ورأيت أن الله كتب عليك أن تسرق؟ قال: لا. قال: فاقطعوا يده واجلدوه 40 دلقة. قال: يا أمير المؤمنين، علمت القطع للسرقة، فلما الجلد؟ قال: لأنك افتريت على القدر، وحد المفتري 40، حد المفتري 40 جلدة. فقطعت يده وجلد 40 جلدة على افترائه وافتياته على القدر. الإنسان اللي عصى يقول قدر؟ من أطلعك الغيب ورأيت أن الله قدر عليك أن تعصي قبل أن تعصي؟ القدر لا يقال قدر إلا بعد الوقوع، لكن قبل الوقوع من أطلعك الغيب ورأيت ما كتب عليك؟ هذا من الافتراء على الغيب. فكيف يقال على المفتري على الغيب تائب؟ ده مفتري مش تائب، ده أضاف لجرمه جرما
ولذنبه ذنبا واستحق مع القطع الجلد. وصل المعنى ده؟ يبقى إذن الإعذار أو الاعتذار، الاعتذار يستوجب أن نعتذر لله اعتذار مقر بذنبه، معترف بذنبه، معترف بجرمه، معترف أنه أخطأ. لأن هذه النقطة الأولى التي عندها يقبل على التوبة. إذا لم يقر أنه أخطأ هيتوب ليه؟ مقر أنه قدر هيتوب ليه؟ مش هيتوب، لن يتوب. وصل المعنى الدقيق ده؟ ولذلك كان هذا شرط من شروط التوبة، الندم، الإقلاع بالفعل، الاعتذار عن الذنب. طبعا التوبة لها حقائق، والعلماء جمعوها في ثلاث: تعظيم الجناية، ودي أول حقيقة في التوبة، تعظيم الجناية. يعني تعظيم الجناية، أولا الجناية لها أطراف ثلاثة: آمر، أمر رب، أمر، وأمر من الله صدر، الرب دعانا لتقديسه وتعظيمه. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى فيه أمر وفيه آمر وفيه خطأ وقع، مخالفة رتب الله عليها جزاء في الدنيا وفي الآخر. فتعظيم الجناية له ثلاث جوانب: تعظيم الآمر، تعظيم الأمر، تعظيم الجزاء. ما لم نعايش هذه المعاني الثلاثة لن ندرك حقيقة التوبة. يبقى أول حقائق التوبة تعظيم الجناية، إن الذنب أشعر بعظمته حتى لو صغير عند الناس، عظيم عندي أن أقع فيه، لأن عظمته ما قامت لصغره في الحكم، إنما قامت لأمور ثلاثة: الأمر الأول تعظيم الآمر، قبل أن تنظر في الذنب انظر في من، في حق من خلفت، أنت إنسان ضعيف تخالف أمر مالك الملك وملك الملوك وحياتك كلها في قبضته، بل الأرض جميعا التي أنت عليها في قبضته، بل السماوات والأرض ستطوى في يمينه. من أنت حتى ترتكب ذنبا تخالف به أمر الآمر في ملكه؟ ثانيا، حياتك كلها التي تركن إليها من نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذا يقول تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة. إزاي يكذب الله وحياته مبنية على نعم الله أصلا؟ أولي النعمة أهبك نعمي لتعصيني بها؟ طب هديها لك تاني؟ هبارك لك فيها ولا ممكن أسلبها منك؟ احنا بنشوفه، دولة في أمريكا تيجي تسرق أموال المسلمين، أفلتت، جريمة ارتكبت وأموال سرقت، ربنا سيبهم؟ ثلاث أعاصير بس خسارتهم فيها تعادل كل اللي أخذوه، كل اللي سرقوه في خبطة واحدة، ولسه الخبطات جاية. ربنا يدمر كل مجرم ومعتدي. يا إخواني هذا واقع. كيف يأمن الإنسان جانب ربه وهو يعصيه في ملكه؟ وانت فاكر ان انت لما تعصيه أفلتت من قبضته؟ إذا أردت أن تعصيه كما جاء في حديث القدسي فاعصيه في غير ملكي. أي واحد فينا يبقى يعني في دنيانا دنيا الناس عايش في دولة وليس الدولة بيغدق عليه يجرؤ يخلفه في بلدي وفي عزه عنفواني وحكمه ولا يخاف يعاقبه ويمنع عنه الراتب والمعيشة؟ بنخاف ولا بنخافش؟ كلنا بنخاف من ملوك الدنيا وبنرعب ودينا شايفين اهو ممكن حتة ملك تعبان يرعب كل الناس ويخلي الكل يسقف بحمد ويسبح بحمد ومستعد يبيع دينه ليرضيه ويخسر آخرته ليرضيه. كم من خاسر لآخرته ليرضي حاكم خوفا من بطشه. احنا بنشوف وليه بس رموز بتهوي امام قوة السلطان وبطش السلطان ولا عاصم الا الله كما قال نبي الله نوح لابنه قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. اوعى تفكر ان رب العباد ينزل عقوبة حد هيفلت منه. ابن نوح ظن ان بامكان ان يهرب على جبل خاصة ان كان في مأمن في قمة جبل فقال سآوي الى جبل ان يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. يقول تعالى وحال بينهم الموج فكان المرخين في لحظة انتهى كل شيء. اذا ندرك هذا المعنى لا عاصم الا الله لا مثبت على الحق الا الله قديم الشطارة ابدا. ودينا رأينا رموز في النضال ورموز في الدين ورموز في الوطنية وكل دول امام هيبة السلطان نخوا وسقطوا وصفقوا للباطل ودعاته شيء يذهل العقل شيء في الأمة الآن يذهل العقل يغيبه يجعل الإنسان يتوه. لكن واقع موجود. إذا كنا خوفنا من سلطان بشر نعلم علم اليقين أن سلطانه زائل ولا في حد منهم دائم لو دام الملك لغيره ما آل إليه مش كده ليه؟ والموت كما جاء في الحديث تذكروا هازم اللذات قاطع لكل اللذات والشهوات والجهو والسلطان فالحمد لله الذي قسم بالموت ظهور الجبابرة في التاريخ كله. الحمد لله الذي قسم بالموت ظهور الجبابرة وقطع به أعناق الفراعنة وقصر به قصور أمال القياصرة وكسر به قصور الأكاسرة فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. ولذا يقول تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم القرون هلكت كلها أشد منهم بطشا أقوى بطش من حكام الأيام كلهم مجتمعين فنقبوا أخذوا بكل الأسباب لينجوا من عقاب رب الأرباب. قال فنقبوا في البلاد هل من محيص أي هل من مفر من الموت لما جاء الموت أو جاء العذاب هل من محيص. هل رأيتم في التاريخ واحد منهم فر ولا الكل زر وأصبح أصغر من الزر وذاب أمام أقدار رب الأرباب؟ يا إخواننا سنة الله جرت بهذا. نخشى السلطان من يزول سلطانه ورأينا كل السلطين قبله زالت سلطينهم ولا نخشى سلطان ملك الملك وملك الملوك. احنا نسين اللي بحرك الكل غير أحد غيره اللي بيدبر الأمر أحد غيره. إذا لم نعظم الآمر ولم نعظم أمره ولم نعظم عقوبته وجزاؤه في الدنيا وفي الآخرة كيف نقول إننا تبنى؟ ده كل واحدة من دول جريمة في حق الله، الوقوع فيها ينافي أي توبة. الذي لا يعظم الآمر لا يقول عنه تاب، والذي لا يعظم الأمر أمر الله ولا شعائر الله كيف يقول عنه تاب، والذي لا يعظم جزاء الله وعقابه ويخشاه كيف يقول عنه تاب. هذه قضية خطيرة جدا، هذه حقيقة في التوبة. ما لم نعظم الجناية الذنب نفسه، وتعظيمنا للذنب من الثلاث فروع دول، من تعظيم الآمر سبحانه وتعالى، من تعظيم الأمر وأن الله مصدره وأن الله تعالى سيعاقب عليه، وده الأمر الثالث تعظيم الجزاء والعقاب. كم من واحد استهان بالله وربنا دمره، كم من واحد استهان بحرمات الله وربنا دمره، كم من واحد استهان بعقاب الله وربنا دمره. التاريخ مليء، والقرآن قص علينا قصص أمم، وأمم من أمم، كما قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. أعداد رهيبة جدا، لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. فشكوا في الآمر وشكوا في الأمر وشكوا في الجزاء، كل ده وقع، فخالفوا كل حقائق التوبة. كان النتيجة كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسل من أخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لم يكتفوا حتى بالمعصية، لا، ده المعاصي جعلتهم يزدادوا معاصي ويتطاولوا أكثر ويعتدوا على أنبياء الله ويعتدوا كل حرمات الله، كما قال عنهم تعالى: ثم كان عاقبة، سماها عاقبة، عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وصلوا لمراحل التكذيب والسخرية من الدين ومن أوامر الدين ومن أوامر رب العالمين ومن حملة الدين ومن علماء الدين ومن عقاب الله ومن جزاء الله. هذه القضايا الثلاثة انتهت عندهم، دمرت. كان النتيجة إجابة الرب في لحظات، انتهوا في لحظات. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالم، الكل، لنهلكن الظالم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال واستفتحوا، دول ودول طلبوا الفتح، وخاب كل جبر عليه. لما جد الجد وقع الصدام، المجرمين دعوا ربهم وظنوا أنهم على دين، لما احتاجوا لله اعتقدوا أنهم على دين ودعوا، دعوا ربهم، وهذا معنى استفتحوا، طلبوا الفتح على من؟ على رسل الله وحملة دينه، على دعاته، على أوليائه، على من أطاعوه ودعوهم للطاعة. قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، بئس الرفد المرفود، لعن في الدنيا ولعن في الآخرة، طرد في الدنيا وطرد في الآخرة، عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. النتيجة، النتيجة إيه؟ هلاك، دمار، جزاء. الرب لا يتحدى، وأمر الله لا يرد بهوى، وجزاء الله لا يمنعه أحد. لابد أن نعلم هذه الحقائق يا إخواني، هذه حقيقة في التوبة وحقيقة حقيقة خطيرة جدا، والناس عنها في غيبة قاتلة جدا جدا جدا. إذا ندرك تعظيم الآمر أصل بل حقيقة في التوبة، يبقى تعظيم الجناية الذنب نفسه يتطلب هذه الأمور الثلاثة: تعظيم الآمر، الإقرار له بالفضل، الإقرار له بالنعم. كل ده هيحملنا على الحياء من الله عز وجل، هيحملنا على الخوف، هيحملنا على المراقبة، هيحملنا على ألا نستسلم ولا نضعف أمام نفوسنا ونخالف أمره، هيحملنا على تقوية همتنا وعزيمتنا وإرادتنا وعدم الاستسلام لشياطيننا ولأهوائنا ولأهواء الخلق من حولنا. كل ده وليد تعظيم الآمر. إن ضاع هذا الأصل أو ضاعت هذه الحقيقة، كيف نتوب؟ كيف نتوب؟ الصحابة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك استثنوا من بين كل ما خلف، تخلف عدد كبير، فلما عاد النبي من الغزوة كل اللي تخلفوا جاء يعتذروا، واحد يقول أمي مريضة، والتاني يقول مراتي مريضة، والتالت يقول مش عارف بنت عندها إسهال وأخت عندها إمساك، كل واحد جاء يعتذر بأي عذر أي كلام. والنبي يعلم أنهم يكذبوا ومع ذلك قبل اعتذارهم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. تنزل آية ربنا يقول له قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم. ربنا ادانا علم بكل أسباب تخلفنا بالوحي، بالوحي، وجايين يعتذر رسول الله ويعلموا أنه يوحى إليه وأن الله يعلم سرهم وعلنهم، جايين يعتذروا بأكاذيب. دول عظموا الخالق، عظموا أمره، خافوا جزاءه أبدا. الثلاثة اللي خافوا ثلاثة من بين كل من تخلف على رأس كعب بن مالك قال: قلت في نفسي لئن اعتذرت وأنا خطيب وشاعر وأحسن تنميق الكلام ونظمه، ممكن أعتذر وطريقتي في الاعتذار هتلبس على أجدع إنسان. قال: وإن اعتذرت ماذا أقول غدا لربي؟ فلما جيء به هو الاثنين معه قال: يا رسول الله، والله إني لشاعر، ولو أردت أن أعتذر لوجدت من العبارات ما يسعفني، ولكن إن اعتذرت منك اليوم ماذا أقول غدا لربي؟ يا رسول الله لا عذر لي في تخلفي. إقرار بالجناه اللي حمله عليه معرفة الخالق أولا وعظم الأمر ثانيا والجزاء ثالثا. الثلاثة دي مهمة جدا في هذه الحقيقة. والله يا رسول الله ما كنت مهيئا في غزو كما كنت مهيئا في هذا الغزو، ولكن قعدت تخلفت ولا عذر لي في تخلفي. وصاحبه فعل ما فعل في لحظتها، من يوحى إليه صلى الله عليه وسلم والرب يطلعها أول على أحوال الناس، قال: أما الثلاثة فصدقوا الله عز وجل. لما يقول الثلاثة دول يستثنوا بين كل المعتذرين، هم دول صدقوا، يبقى الباقي ايه؟ اعتذر بالباطل، اعتذر بالباطل، لا عظم ربه ولا عظم أمره ولا خاف عقابه. فليس اعتذروا. صحيح رب العباد أمر نبيه في هذه الفترة بموقف شديد مع الثلاثة، مع أن قبل عذر من يعلم أنهم كذب. خلي بالنا العبرة بالنهاية والعاقبة للمتقين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يحدث الثلاثة ولا يسلم عليه ولا يجلسوهم ولا يؤكلوهم ولا يشربوه ولا يبيعوا لهم ولا يشتروا منه. فجلس الثلاثة في بيوتهم، يأتي يسلم على النبي والصحابة ما أحد يرد عليهم السلام، يحدث أحد ما أحد يرد عليهم الكلام، حتى نادى النبي نساءهم وقال لا تأذنوا لهم في جماعكم. حتى خدت امرأة كعب يا رسول الله، يعني رجل كبير لا حاجة له النساء، ومع كبر سنه وضعف بنيته أقر أنه تخلف ولم يعتذر. جلسوا على هذا الحال 50 يوم يا إخوانا، 50 يوم في بكاء شديد وتوبة واستغفار الليل والنهار. قاموا ليلها وصاموا نهارها يستغفرون ربهم، بل أثناءها جاءتهم رسالة من فين؟ من ملك الشام الغسان، ملك ملوك الغساسنة، يقول لفظكم صاحبكم فهلا جئتمونا فكرمناكم وقربناكم. عرض عليهم الوزارة، يبقوا وزراء ثلاثة. كعب يقول فلما جاءتني الرسالة ما نمت ليلي وما جف دمعي، قلت هذا العلج الكافر يؤمل في كفرنا وردتنا عن دين ربنا. إلى هذا الحد وصل بنا الهوان، يطمع الكفار في كفرنا وردتنا، مش يفرح بالعرض، ما نام ما نام، لأنه يعلم أن وراء الأمر آمر وأن أمر الآمر له قدره وأن عقاب الله لا رد له وجزاؤه لا مفر منه. بعد 50 يوم تنزل الآية، بل الآيات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة، أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، ثم وصف حالهم، قال حتى وصل فيه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوف صدق التوبة، حقيقة التوبة إيه؟ الرب يصفها في قرآنه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض برحبت، ما عادوا يجدوا طعما للحياة في أي بقعة في الأرض، كيف يجد بيئة يعيش فيها تحت أديم السماء وهو مخالف لأمر الله؟ ضاقت عليهم الأرض برحمته، بس لا، وضاقت عليهم أنفسهم من شدة عتابهم لنفوسهم، نفس ضاقت عليه، كيف أذلته وأخضعته في هذا الذل والهوان والذنب والجرم ووقوع في هذه الجناية. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض برحمته وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أيقنوا أنه لا مفر من الله إلا إلى الله، وما لم يتب الله علينا فلسف هلكنا، لا دنيا ولا آخرة، انتهينا. وظنوا، شوف هذه علامة التوبة، هي تعظيم الله، تعظيم أمره، تعظيم جزاء وعقاب. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يقول تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم لما وجدت فيهم حقيقة التوبة. إن تعظيم الآمر، تعظيم الأمر، تعظيم الجزاء، يبقى هو الثلاثة دي تسمى تعظيم الجناية، وده أول حقائق التوبة. وصل المعنى ده؟ الثلاثة لما فعلوا ذلك، يا الله، لما نزلت هذه الآيات الصحابة نفسهم اللي شاهدوا المشهد وعاشوه مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، واللي قاطعوا الثلاثة، كلهم يعلموا صدق الثلاثة، والرسول ذكر صدقهم، قال أما هؤلاء فصدقوا الله فصدقهم، لن يخيبهم أبدا، وإن عوقبوا في البداية حتى تحققت فيهم حقيقة التوبة، عندها جاءت التوبة وصارت وحيا يتلى. تخيل أن الثلاثة طوال بقية حياتهم يقرأوا هذه الآية، أي بشرى لهم أن صاروا من أصحاب الجنة وهم على الأرض يمشون بنص قرآن يتلى. فرحتهم بالآية شكلها إيه؟ ده اللي تخلفوا أو اللي اختلفوا في غزوة، في غزوة بدر مع بعض، وكادوا يفتنوا، مجرد ان رب العباد ذكر بس انه تولاهم، رغم انهم لم يذكر توبة عن ذنبهم، لكن تولاهم بس ونجاهم من الخلاف، كان يفخر الدنيا ان الله تولاهم، ان الله تولاهم فقط. ولذلك يعني آية آل عمران الرب يذكر هذا فيها، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. كان بني سليم فكان يقولون لو لم يكن في هذا الموقف إلا أن الله ذكر أنه تولانا لكانت أعظم مفخرة لنا. كيف لما تنزل تقول لقد تاب الله على على النبي والمهدي والأنصار، ثم اذكر الثلاثة بالاسم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ولذلك الصحابة جالسين منتظرين لحظة نزول الآية، أول ما نزلت ما انتظروا، استبق الصحابة من اللي وصل لهم الخبر، لدرجة واحد منهم خاف يسبقوه ويوصل، فراح طلع جبل سلع في المدينة ونادى كعب، يا فلان يا فلان أبشروا قد نزلت آية التوبة. سمعوا صوته من الجبل قبل أن يصلهم بشر، الكل بيستبق على صلهم خبر، وده يدلك على فرحة المؤمنين بتوبة الله على كل مؤمن. فرحة شكلها إيه؟ لدرجة سيدنا كعب اللي سمع صوته ده وجرب الخبر، العباية اللي على جسمه، التوبة اللي على جسمه، خلعه وأهداه له من شدة الفرح. لم يكن يتصور واحد منهم أن ينزل فيه قرآن يتلى، وحي يتعبد به في محاريب اليوم الدين. أنت بتقرأ الآية بتاخد أجر على كل حرف 10 حسنات، ما الأصحاب القصة خدوا كام؟ عد بقى إلى قيام الساعة، أي بشرى لهم أعظم من هذه البشرى؟ واللي اعتذروا النتيجة إيه؟ قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عامل غيب الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بالجرائم التي ارتكبتوها ولا عظمتم فيها الرب ولا عظمتم أمره ولا عظمتم جزاءه وعقابه. أين هؤلاء من هؤلاء؟ أين اللي حقق حقيقة التوبة وعظم جنايته ممن استهان بها وحرم خيرها وحقيقتها؟ هل يقال عن هذا تائب؟ ولا دول عدوا كلهم في عداد المنافقين؟ واحد يطلع ليصبح من التائبين الذين تاب الله عليهم وتصبح توبته قرآن، أهله وقبيلته وعيلته أولاده شرف لهم كلهم، إن أباءهم وصفوا بهذا، الدنيا كلها تفاخر بمعرفتهم، والتنين أبنائهم وأهلهم وأقربهم يبرأوا منهم ويكرهوا رؤيتهم، ده في الدنيا، فكيف بيوم الدين؟ اوعى تفكر إن مريض القلب رب العباد هيسيبه. قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم، هيكشف اللي جواهم هيفضحهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم من سمامك، ممكن نكتب لك على جبههم هذا كذاب وهذا منافق وهذا أفك، لكن رب ما فعل، لكن علم النبي كيف يبلغ هذا المعنى، فقال ولا تعرفنهم في لحن القول، هيقع في الكلام غصب عنه مش باختياره، غصب عنه الرب وعد أن يخرج ما في قلوبهم من مرض على ألسنتهم، فيلحنوا في طريق كلامهم لا يستقيم لهم كلام، هم عندها إسهال وقت عندها إمساك، وبعدين اعتذرت بأي عذر وأي كلام، ها أصل كان عندي حرارة، أصل تعبان، أصل أي حاجة، أصل السيف متلي، أي عذر، اعتذر بما شئت، لكن هل ينطلي عذرك على من لا تخفى عليه خافية وهو الآمر وما خالفته هو أمره وهو المالك والجزاء لا يقدره غيره؟ قضية خطيرة جدا جدا. فحقيقة التوبة أو حقائق التوبة ثلاثة، أولها تعظيم الجناية، هذا أصلها وهذا موضوعها، والمسلم ما لم يدركها وما لم يعايشها ما تحققت عنده حقيقة التوبة، فكيف يقال قطع عقبة التوبة؟ يا سلام، مجرد ان استغفر الله استغفر الله، واللي يمسك لك سبحة ويقعد يعد عليه استغفر استغفر انا استغفرت 100 مرة، سلامات، استغفارك 100 مرة جرائم اضفتها لجرمك، فاستغفارك تحتاج منه الاستغفار، لانك لا عظمت الامر ولا عظمت الامر ولا عظمت الجزاء على ما تفعل وما فعلت. اللي بيستغفر بهذه الطريقة يخشى عقابه؟ لا، يخشى الله، يعظم أمر الله بالتوبة، التوبة بتوجب انكسار في القلوب، انكسار، إذا صرح الرب قال ولقد أخذناهم بالعذاب العقوبات اللي وقعت في الدنيا كلها، ليه؟ فما استكانوا لربهم وما تضرعون، الغاية منها الاستكانة للخالق والإقرار له بعظمته وحقه، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، لا عظموا الآمر ولا عظموا الأمر ولا عظموا الجزاء والعقوبة، ودي الغاية من أي عقوبة بتقع في الدنيا، والعقوبات لا تقع إلا بالذنوب. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة صغيرة ولا كبيرة، قال فبما كسبت أيديكم، أي بسبب كسب أيديكم، بسبب أخطائكم وجرائمكم، ما تعاني الآن الأمة منه أخطاء تتابعت في حياتنا حتى سلط علينا من لا يخافنا من لا يخاف الله فينا ولا يرحمنا. كارثة. الأمة اللي تركت الجهاد وتركت نصرة الدين وتركت أمر معروف ونهى عن منكر كان النتيجة هو عمالين نعاقب في كل بقعة من بقاع الأرض. أعز أمة بمعاصيها صارت أذل أمة. الرب لا يظلم أحد. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن ندرك هذه المعاني. نحن أمام أمر جلل خطير ما لم نتنبه لهذه الحقائق كيف نسلم؟ يبقى حقائق التوبة ثلاثة، احنا ما زلنا في الأولى فقط. تعظيم الجناية احفظوها، وتعظيم الجناية لها أصول ثلاثة: تعظيم الآمر سبحانه وتعالى، تعظيم أمره، تعظيم عقوبته وجزائه. ما لم تستقر هذه في القلوب وتستقيم لن تستقيم للعبد توبة، ولن يكون للتوبة حقيقة في حياته. لم ولو صحاب اللي نافقوا دول كانوا صحاب ومعددين في عدد الصحاب، ونسخوا وانسلخوا بين الصحابة ليتحولوا للمنافقين تسعر بهم النار قبل الكافرين. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. اللي مات منه على نفاقه دنهيته. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة جاءت فيهم لن يغفر الله لهم، لن يغفر الله لهم. ودول صحابة كانوا معدودين في عدد الصحابة، رأوا رسول الله وعاشوا معه ومع الرؤية وسماع الأوامر. لا عظموا الآمر ولا عظموا الأمر ولا عظموا الجزاء، ففضح الله نفاقه في الدنيا وإلى الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. إذن قضية خطيرة. فإن حدث هذا مع الصحابة فكيف بمن ينافق وليس له صحبة؟ ينافق يوالي أعداء الله على حساب أولياء الله، يعادي الدين من تحت لتحت، عمال يضرب في الدين ويبيد في الدين ويمنع القرآن ويمنع الكتاتيب ويمنع الحفظ ويمنع الصلاة ويمنع العبادة. إيه ده؟ إيه ده؟ من أنت حتى تصد عن سبيل الله كل هذا الصد ثم تدعي أنك المسلم ولي الأمر وعايز الناس كلها تسقف لك تصفق لك وتطيعك في جرائمك؟ كل اللي هيطيعك هيروح معك جهنم. جهنم كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. حنتمنى لهم أضعاف أضعاف ما لهم من عذاب. والرد كما قال تعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. مش هضعف لهم بس، واللي أطاعهم كمان، واللي اتبع أوامرهم وجاراهم منفذ الأمر ومنع الناس من تعلم دينها أو إقامة دينها أو حرياتها أو حياتها أو عبادتها لربها أو أدائها لشعائره ونسكه. جرائم جرائم لتتابع كل من جار الظالم يتحمل وزره وظلمه. هو شريك في الظلم لأنه رضي وتابع. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سيولى عليكم أمراء، أمراء جور سماهم أئمة الجور، قال فتعرفون وتنكرون، تعرفون منهم أفعال وتنكرون بعضها أنها مخالفة يقينا لأمر الله لا يختلف على خلافها ومخالفتها لله عز وجل لأمره، فتعرفون وتنكرون. ثم بين ردة الفعل عند الجميع فقال فمن أنكر رفع صوته وقال قولة الحق فقد نجا. هيعذب، هيسجن، هيحرم من الراتب، هيحرم من المعاش، من الوظيفة، مش قضية، هي في النهاية دنيا. ولو جاع من هو خير منه، جاع رسول الله وجاع الصحابة. ايه يعني نجوع؟ نجوع لكن ننجو. من انكر فقد نجا، ومن كره، لو ما عندكش مقدرة تنكر وتبين قولة الحق لم لسانك في بقك واسكت وتلم وخلي عندك دم. قال ومن كره فقد سلم، اللي مسك لسانه اعتزل، سيب الظلم والظالمين، ابعد عنهم، لا تجاريهم، لا تؤمن فيهم ولا في صحبتهم ولا مودتهم ولا وصالهم ولا أموالهم. فمن أنكر فقد نجا، ومن كره فقد سلم. قال ولكن من رضي وتابع. المصيبة والكارثة اللي رضي وتابع. رضي ما فعله الظالمون، ده ناهيك إن لم يبرر لهم بقى، جيب لهم أدلة على اللي بيعملوه. قال الله وقال رسوله، يجعلوا جرائمهم مشروعة. من رضي وتابع. كل هؤلاء مش شركاء في الظلم، لا، ده هم الظلم أنفسهم. وهل أضل الأمة إلا أمثال هؤلاء المجرمين؟ رحم الله عبد الله المبارك حين قال، الرجل ده شخصية عجيبة، الشخصيات العجيبة في الواحد قرأ تاريخه حاجة تذهل. عبد الله المبارك يعني شيخه شعبة، شيخ عبد الله المبارك، فبعض طلابه بيقول له جاءك اليوم عبد الله مبارك فقيه أهل المشرق، قال بل فقيه المشرق والمغرب وما بينهما. ده مش المشرق بس، ده فقيه المشرق والمغرب وما بينهما. عبد الله مبارك اللي يشهد له أساتذة كلهم شهدوا له، وطلابه كلهم. كان شخصية عجيبة، طلابه كان هو شيخهم، معلمهم، هو اللي ينفق عليهم. طلبوا منه أن يحجوا، قال اجمعوا أموالك للحج وننظم لكم الرحلة. فكل واحد جاب مبلغه، قال له حطه في كيس واكتب عليه اسمك. جمعهم في زلعة لكياس كلها، وكل واحد له اسم، ثم سافر بهم، صرف عليهم الرحلة كلها. فلما فرغوا من حجهم في مكة والمدينة في مكة قال ما هي حاجات أبنائكم ونسائكم؟ كل طلبتهم جبهة وهداياهم اشتراها. لما راح المدينة قال ماذا تريدون لأهلكم من المدينة؟ كل واحد طلب قبلهم الهدايا. فلما عادوا ووصلوا إلى خراسان أخرج لكل واحد منهم صرته وعليها اسمه، قال له هذه صورتك وهذه صورتك. كل تكاليف الحج ونفقاتهم وأكلهم وشربهم وسكنهم وهداياهم كانت من مال عبد الله المبارك. ومع غناه الشديد لم يدفع زكاته في سنة واحدة، لأن كان كل الأموال الضخمة اللي بتجيله بينفقها على كل الخلق بحيث لا يتم النصاب عنده العام أبدا. شخصي ومع إيه ده أمة في العلم، أمة. يقول عبارة عجيبة في هذا الموضوع، يقول رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. اللي يضعف ويخضع قدامها حيدمن الذنوب، اللي يضعف قدام الخمر حيبقى مدمن خمر، يضعف قدام الدخان مدمن دخان، هيضعف أمام السلطان يبقى مدمن سلطان، هيضعف أمام النسوان حيبقى مدمن نسوان، هيضعف أمام المال هيبقى مدمن أكل حرام. عبارات عجيبة، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فجعل فساد الدين كله منشأ فين؟ الملوك وأحبار السوء ورهبان السوء، الشيوخ السوء اللي باعوا دنياهم وآخرتهم بدنيا السلطان بدنيا غيرهم. وهذا هو الشاهد، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. لنعلم هذه الحقائق، المسلم الحريص على آخرته الحريص على توبته لابد له من هذه الثلاثة: تعظيم الآمر تعالى، تعظيم أمره وشعائره، تعظيم جزائه وعقابه. ما لم تقم هذه الأصول الثلاثة فينا لن تعظم الجناية عندنا ولن تقوم حقيقة التوبة فينا. الوقت انتهى وإحنا لسه في الحقيقة الأولى، لسه في حقيقتين، إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء ففي اللقاء القادم، لكن أنا أعتذر الأسبوع القادم نظرا لسفري بدأت الرحلات. فالله المستعان، يعني قد أغيب عنكم أسبوعين أو أكثر لسه، يعني أنا إن شاء الله غالبا السفر الخميس أرجع يوم 24 إن شاء الله، العودة يوم 24 هيبقى يوم إيه؟ يوم أحد. خلاص إن شاء الله إذا رجعت قبل الدرس حد الدرس إن شاء الله، يبقى أسبوع واحد واللي بعد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا لكم منفعنا. اللهم ارزقنا حقيقة التوبة بين يديك، اللهم ارزقنا تعظيمك وتعظيم أمرك وتعظيم عقابك وتعظيم كتابك ورسولك وسنة نبيك، اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم ارزقنا إلى الحق في هذه الساعة توبة نصوحة صادقة خالصة لوجهك الكريم، ترضاها وترضيك عنا، ترضاها وترضيك عنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. لغيرك لا تكلنا، إن ضعفنا فلا تتركنا لغيرك. تول أمرنا، خذ إلى الخير بنواصينا، اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. رب انصرنا على من عادانا، رب انصرنا على من عادانا. رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرا، اللهم لا تجعل إلى النار مصيرا، اللهم حرمنا على نارك، اللهم لا طاقة لنا بنارك، ادفع عنا نارك وادفعنا عن نارك، أجرنا من نارك، أسكننا فسح جناتك، انظر إلينا في هذه الساعة نظرة لا نشقى بعدها أبدا. يا من لك إلى خلقك في كل ليلة 360 نظرة، نسألك في هذه الساعة نظرة منك تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب. يا رب إن لم نكن لنظرك أهلا فأنت للنظر إلينا أهلا، أنت للنظر إلينا أهلا، أنت للنظر إلينا أهلا. اللهم عاملنا إلى الحق بما أنت أهله، ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. فرج كربنا واكشف العذاب عنا وقطر أهلها، فك الحصار عنها، أوقف عدوان المعتدين عنها يا رب العالمين. فك الحصار عن إخواننا في أكناف بيت المقدس وفي غزة وفي الشام والعراق وفي أراكان يا رب العالمين. فرج كرب إخواننا وأخواتنا من الروهينجا في أراكان يا رب العالمين. اللهم مكن لهم في الأرض بدينك، ومكن لدينك في الأرض بنا وبهم يا رب العالمين. لا تسلط الهندوس الكفرة عليهم يا أنت القوي العزيز، ادفع عنهم. اللهم إن قوى الأرض تخلت عنهم وأنت وليهم، تول أمرهم. مكننا المسلمين من نصرتهم، قوي شوكة المسلمين، قوي عزائم المسلمين، قوي هممنا وهمم المسلمين. خذ إلى الخير بنواصينا وأمة المسلمين، اجمع على الحق كلمتنا، ألف بين قلوبنا، قوي شوكتنا، ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، انزع الذل والقهر والعذاب عنا، أوقف الأدوان عنا، لا تمكن البغاة ولا الكفار ولا الفجار منا، لا تجعل المجرمين سلطانا علينا، ولي أمرنا وأمر المسلمين خيارنا، لا تولي أمرنا شرارنا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اغفر لنا تقصيرنا في حق أنفسنا وحق المسلمين، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.